الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله تبارك وتعالى هي سبيل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. عباد الله، لقد أكرم الله هذه الأمة بأن اصطفى لها أحب الخلق إليه وأعلى البشر قدرا لديه، صفوة الأنبياء وسيد الأولياء، الرحمة المسداة والنعمة المجتبة، الشافع المشفع وصاحب المقام الأرفع، إنه محمد بن عبد الله حبيب رب العالمين وخيرة الأنبياء والمرسلين. قد كان مولده صلى الله عليه وسلم بشارة خير ونور وسعادة وحبور. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، يوم يتيه على الزمان صباحه، ومساؤه بمحمد والضاء. بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء. أيها المسلمون، في 12 من ربيع الأول في عام الفيل من السنة 71 بعد السنة 5 لميلاد المسيح عيسى عليه السلام، كانت البشرية على موعد مع فجر جديد وكرامة ربانية وهبة إلهية من الله جل جلاله. إن ذاك الموعد هو مولده صلوات الله وسلامه عليه. ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: سكن يهودي بمكة يبيع بها تجارات، فلما كان ليلة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك اليهودي في مجلس من مجالس قريش: هل كان فيكم من مولود هذه الليلة؟ قالوا: لا نعلمه. قال: أخطأت والله حيث كنت أكره، انظروا يا معشر قريش واحصوا ما أقول لكم، ولد الليلة نبي هذه الأمة أحمد الآخر، فإن أخطأكم ففي فلسطين، به شامة بين كتفيه سوداء صفراء فيها شعرات متواترات. فتصدع القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حديثه، فلما صاروا إلى أهليهم ذكروا ذلك لهم وما قاله ذلك اليهودي، فقال بعض أهلهم لهم: ولد لعبد الله ابن عبد المطلب الليلة غلام فسماه محمدا. فالتقوا بعد ذلك باليهودي في منزله فقالوا له: أعلمت أنه ولد فينا مولود؟ فقال لهم: أبعد خبري أم قبله؟ قالوا: بل قبله، وسماه أبوه أحمد. قال: فاذهبوا بنا إليه. فخرجوا حتى دخلوا على أمه فأخرجته لهم، فلما رأى اليهودي الشامة في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط مغشيا عليه، ثم أفاق. فقالوا له: ويلك، ما لك؟ قال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل، وخرج الكتاب من بين أيديهم، وهذا مكتوب يقتلهم ويبز أخبارهم. فازت العرب بالنبوة. أفرحتم يا معشر قريش؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج نبأها من المشرق إلى المغرب. عباد الله، إن فرحنا واستبشارنا وسرورنا بمولد رسولنا صلى الله عليه وسلم لا مزايدة عليه ولا خلاف حوله، إنما الخلاف والإنكار على ما أحدثه كثير من الناس من البدع المنكرة والاحتفال بما يسمى بذكرى المولد النبوي الشريف. كثير من المسلمين مع الأسف في هذا اليوم يحتفلون في عدد من بلدان العالم الإسلامي بهذه البدعة المنكرة، وتعرض وسائل الإعلام تعرض تلك المشاهد البدعية لهذه الاحتفالات من أماكن إقامتها في مختلف دول العالم. والمحتفلون بهذه الذكرى عباد الله ليسوا على درجة سواء، بل هم على درجات. فمنهم من يجعلها مجرد اجتماع تقرأ فيه قصة المولد، أو تقدم فيه الخطب والقصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقدم فيه الحلوى ويصنع فيه الطعام يقدمه لمن حضره، ومنهم من يقيم هذه الموالد في المساجد، ومنهم من يقيمها في البيوت، ومنهم من لا يقتصر على ذلك، إنما يزيد الأمر شرا وبلاء، حيث يدخل كل شيخ طريقة يدخل إلى خيمته، ثم تعقد بعد ذلك حلقات الذكر المزعوم التي تكون مصحوبة بالترنيمات والأغاني البدعية التي يختلط فيها الرجال بالنساء في المطعم والمأكل والمشرب، مما يؤدي إلى وقوع الفواحش والمنكرات وارتفاع أصوات الموسيقى والغناء، لتختفي عند ذلك روح الجد وتشيع روح الفوضى وعدم النظام. ناهيك عن انتهاك حرمات المساجد بمثل هذه المنكرات واضطراب أوقات الأذان والصلوات. وإذا ما قدر لامرئ أن يرى أنواع الشر مجتمعة فلن يراها مجتمعة كما هي في مثل هذه الموالد التي تسمى فيها المعاصي طاعات وقربات يتقرب بها إلى الله. لأن يكون هناك مكان للشكر والعهر أجلكم الله، ويعرف الناس أنه مكان للحرام والفواحش، لهو أهون من أن يجتمع أناس يظنون أنهم بفعلهم هذا يتقربون إلى الله عز وجل وهم يرتكبون المحرمات باسم الدين. فإلى الله المشتكى من غربة هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع خطورة هذه البدعة المنكرة واستبانة الحق في شأنها، إلا أن هناك من يلبس على الناس دينهم من مشايخ هؤلاء المبتدعة الذين فتحت لهم مع الأسف الفضائيات ذراعيها ورحبت بهم، فأصبحوا يشوشون على الناس أمر دينهم، ويظهرون أن الاحتفال بالمولد هو دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن هؤلاء الضلال من مشايخ الصوفية وغيرهم يحاولون أن يلبسوا على الناس بأن يقولوا إن هذه الموالد ليست حادثة وجديدة، بل هي مما كان المسلمون الأوائل يحتفلون به، ولم ينكر هذا إلا من يسمى بالسلفيين أو الوهابيين. دائما يحاولون أن يلصقوا تهم الجفاء وعدم تقدير النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله بهؤلاء الملتزمين بالسنة. ولا شك يا عباد الله أن إنكار الاحتفال بالمولد لم يكن خاصا بعلماء الجزيرة فحسب، بل وجد علماء كثر في مصر والشام والمغرب وعدد من بلاد المشرق كلهم ينكرون هذه البدعة المنكرة. وحينما نقول إن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة منكرة، فإن هذا لم يكن مجرد كلمات وأحكاما لا قيمة لها وليس لها قاعدة صلبة تقوم عليها، بل إن ذلك مبني على استقراء واضح لنصوص القرآن والسنة ولقواعد الشريعة المطهرة. فمن ذلك حجة لا يمكن لهؤلاء المحتفلين بالمولد أن يقفوا أمامها أو أن يردوها: ألم يكن في وسع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الأطهار الأبرار الذين نعلم جميعا مقدار حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يفدونه بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون، ألم يكن في مقدور هؤلاء جميعا أن يقيموا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بل والتابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين، 4 قرون من هذه الأمة هي القرون المفضلة، هم سلف الأمة رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء الأطهار الأبرار، ما الذي منعهم أن يقيموا هذا المولد؟ ثم يأتي بعد ذلك من يأتي ويزعم أن هذا المولد والاحتفال به كان أمرا سائغا عند سلف الأمة. إن مثل هذا الكلام لهو عار عن الحجة والبينة. ولهذا فإن أعداء الإسلام حرصوا أشد الحرص على أن يقيموا أو يسعوا في إقامة هذه الموالد. وهذا الكلام ليس مجرد عبارات تطلق يمنة ويسرة، بل هي حقائق وثقها لنا التاريخ. ذكر المؤرخ الجبرتي رحمه الله في أخبار مصر أن نابليون في حملته الشهيرة وهو القائد الفرنسي كان قد أمر الشيخ البكري في ذلك الوقت، أمره بإقامة المولد النبوي، بل وأعطاه 300 ريال فرنسي لإقامة المولد وتعليق الزينات في الشوارع، بل إن نابليون نفسه حضر المولد. وهذه حقائق موثقة كتبها لنا المؤرخون. والسؤال ها هنا: هل يحضر نابليون ويأمر بإقامة المولد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه أبغض إلى أنفسهم من السم الزعاف، ولكنهم لما رأوا أثر هذه الموالد في شيوع الفواحش والاختلاط وبعد الناس عن جوهر الدين وحقيقته سعوا لإحيائها ودعموها بكل ما يستطيعون. الأمر الثاني مما يدل على بدعية الاحتفال بالمولد أن فيه تشبها بالنصارى، فإنهم هم الذين يقيمون عيد الميلاد المسيح عليه السلام، وبعض المسلمين بحسن نية أو بسوءها الله أعلم بالمقصد يقول: كيف يحتفل النصارى بعيسى عليه السلام وهو دون رسولنا صلى الله عليه وسلم في المنزلة؟ فرسولنا أولى بذلك، ونحن أحب إلى قلوبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من عيسى عليه السلام، فإقامة المولد النبوي في حقه أولى من إقامة النصارى لميلاد المسيح عيسى عليه السلام. وكل هذا مجرد فقاعات لا قيمة لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الثالث الذي يدل على تحريم الاحتفال بالمولد النبوي أن إحياء بدعة المولد يفتح الباب للبدع الأخرى والاشتغال بها عن السنن. ولهذا عباد الله تجدون أن المبتدعة نشيطون جدا في إقامة هذه الموالد في مقابل الانصراف عن السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فهم لا ينفكون عن إقامة موالد عديدة لأشياخ طرقهم كما يسمى أو كما يكون في مولد البدوي والشاذلي والدسوقي وابن عربي وغيرهم، لا تكاد تنفك هذه الموالد طول العام لما يجنيه أربابها وكبراؤها وسدنتها من الأموال الكثيرة التي يعلم الجميع من أين أتت بسبب هؤلاء البسطاء الذين يتجمعون في هذه الموالد البدعية. بل إن الأمر يزيد على ذلك، في هذه الموالد موالد هؤلاء المتصوفة الذين يقيمون الموالد لمشايخهم يكون هناك من الشرك الصراح ما تقشعر له الأجساد. وقد رأيت بعيني في بعض البلاد الإسلامية أناسا من المنسوبين للمسلمين يأتون إلى القبور، قبور الصالحين أو قبور المخرفين أيضا، يأتون إليهم ويتمسحون بهذه القبور. رأيت بعضهم يبكي كما تبكي الأم الثكلى عند قبر هذا الولي يدعوه من دون الله تبارك وتعالى. فهل بعد هذا الشرك من شرك؟ وهل بعد هذا الزيغ من زيغ؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إن هذا الذي يريده أعداء الإسلام، أن يصرفوا الناس عن جوهر التوحيد وعن حقيقة العقيدة الصحيحة بمثل هذه العواطف التي تحرك بها مشاعر الناس، فإلى الله المشتكى. نسأل الله بمنه وكرمه أن يثبتنا وإياكم على عقيدة التوحيد وأن يميتنا عليها غير مضيعين ولا مبدلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، كثير ممن يقيمون الموالد أو يشاركون فيها منطلقهم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم إنما يفعلون ذلك بزعمهم فرحا واستبشارا بمولده، وكأن غيرهم ممن لا يشارك في هذه الموالد مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم. معاذ الله أن نكون مبغضين له ولمولده عليه الصلاة والسلام، لكن المحبة الحقيقية لهذا النبي الكريم ليست مجرد كلمات ومدائح. المحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام تعني اتباع سنته، إن المحب لمن يحب مطيع. المحبة الصادقة أن تلزم غرزه وأن تحرص على تطبيق سنته وأن تلزم أقواله وأفعاله وهديه وسمته صلوات الله وسلامه عليه. أما الادعاء فكل يدعيه، كل يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بكلمات يقولها الله أعلم هل يستطيع أن يترجمها إلى حقيقة في الواقع أم لا. إن أتباع النبي ورفقاءه في الجنة هم من يطبقون سنته ويذودون عنها، هؤلاء هم أتباعه. وليس كل من ادعى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك. إن أقواما من هذه الأمة يأتون يوم القيامة والآمال تحدوهم في موقف الحشر لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم والشرب من الحوض الذي يكون قد وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس في ذلك اليوم الشديد الحر. جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. من هذه الأمة أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم، يعني لا يستطيعون الشرب، بل جاء في بعض الأحاديث يذادون يعني يبعدون عن حوضي كما يذود الرجل إبله عن الحوض، يضربون على وجوههم، يضربون على وجوههم وهم جاءوا، والظمأ يكاد يقتلهم في ذلك اليوم شديد الحر، فيظنون أنهم سيشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يقولون نحن أتباعه، نحن محبوه، نحن المدافعون عنه، وهي شعارات لا قيمة لها. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم أمتي، ربي إنهم أمتي، وفي رواية أصيحابي أعرفهم، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا لمن غير بعدي وبدل. عباد الله، محبة رسولنا صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمات ومدائح يتغنى بها المنشدون في الموالد والمناسبات من غير أن يكون لهذه الكلمات أي أثر من عمل واتباع، ليس ذلك والله هديه ولا هدي أصحابه ولا من تبعهم بإحسان. إن التقرب إلى الله تعالى وطلب رضاه لا ينال بالرقص والطرب العابث، ولا بالترنيمات البدعية التي يزعم أصحابها أنهم محبوه صلى الله عليه وسلم. وحين ندعو إلى الوسطية في هذا المنهج في إعطاء النبي الكريم حقه من غير إفراط ولا تفريط، من غير جفاء ولا غلو، فإننا بذلك متبعون لا مبتدعون. ولا يصح أن يرمى من يقول مثل هذا الكلام أن يرمى بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فداه آباؤنا وأمهاتنا وما نملك، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يذود عن شريعته ويدافع عن دينه حتى يلقاه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزجر وينهى كل من يثني عليه ثناء يخرجه عن الحد الشرعي. جاء إليه أناس كما روى الإمام أحمد من حديث أنس، فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أيها الناس، عليكم بتقواكم، لا يستهوينكم الشيطان، والله ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله إياها، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وبعض الناس قد غلا غلوا فاحشا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أضفى عليه صفات لا تليق إلا برب السماوات العلى. ومع الأسف في أيام الموالد في كثير منها تقرأ قصيدة البوصيري، القصيدة الشهيرة التي يمتدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قصيدة البردة، وفيها أبيات واضحة صريحة في الشرك والكفر والعياذ بالله. يقول بزعمه مادحا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات لا تليق إلا بالله، يقول: يا سيد الخلق، أو يا أكرم الرسل، من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من علمك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا بقي لله عز وجل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح والقلم؟ قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. من مقتضيات المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور: إضافة إلى ما سبق في اتباع سنته، منها أن لا يقدم قول بشر من البشر كائنا من كان على قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن ابن عباس في كلمته الشهيرة أنكر على أناس حينما سألوه في مسألة قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قالوا لكن أبا بكر يقول كذا وعمر يقول كذا، فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فكيف بمن يأتي بأقوال أناس لا قيمة لهم أمام مقام أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. جاء رجل كما ذكر الحميدي، جاء رجل إلى الشافعي رحمه الله ورضي عنه فقال له وسأله مسألة، ما تقول في هذه المسألة؟ قال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. قال وما تقول أنت؟ فغضب الشافعي وانتفض وقال ويحك، أتراني في كنيسة؟ أترى على وسطي زنارا؟ أقول لك قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول فيها أنت؟ ومن لوازم محبته صلى الله عليه وسلم أن تكون محبته في قلبك أحب إليك من نفسك ووالدك وولدك والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. ومن لوازم محبته صلى الله عليه وسلم الشوق إليه والحنين إلى رؤياه، حينما تسمع أخباره وتقرأ في سيرته فيتحرك قلبك شوقا لرؤيته، فتلك علامة على صدق محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض ذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني فقال رحمه الله ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أوثق منه، يعني يرى أن أيوب هو أوثق من يروى عنه. فلما سئل عن ذلك سبب هذا المدح وهذا الإطراء قال مالك رحمه الله حججت حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه إلا أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت ذلك منه وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وحكى الذهبي في السير عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان إذا ذكر عنده حديث حنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي بكاء شديدا. وحديث حنين الجذع مشهور معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، ثم كان قد صنع له جذع نخلة المنبر فكان يخطب عليه، فرأى أحد الصحابة أن يصنع له منبرا من خشب فصنع له، ثم جاء إلى ذلك المنبر الأول القديم فنزعه ووضعه على الأرض ووضع المنبر الجديد في المكان في مكان المنبر. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب كالمعتاد إذا به يسمع ويسمع كل من في المسجد بكاء ينبعث من ذلك الجذع الأصم، بكاء كبكاء الأم على فقد وليدها ووحيدها. وهذا أمر عجب، كيف يبكي الجماد؟ فما كان من صاحب القلب الرحيم الشفيق صلوات الله وسلامه عليه إلا أن توقف في خطبته فنزل إلى ذلك الجذع الذي حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فقد جسده وعلم أنه سيحرم منه، وقد كان قد تشرف بأن يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن، فلما حرم هذا الشرف بكى. فنزل صلى الله عليه وسلم من منبره إلى ذلك الجذع فضمه إلى صدره كما تضم الأم ولدها، حتى سكن الجذع وهدأ والناس ينظرون إلى هذا المشهد. كان الحسن رحمه الله إذا ذكر حديث حنين الجذع يقول: يا معشر المسلمين، جذع أصم يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أولى بذلك. ومن لوازم محبته صلوات الله وسلامه عليه كثرة الصلاة والسلام عليه، فإن الله جل وعلا قد أمرنا بذلك أمرا صريحا واضحا في كتابه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجاء في فضل الصلاة والسلام عليه والتحذير من تركها وجفائها قوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات، ورفعه بها 10 درجات، وكتب له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا الصلاة علي، فإن الله قد وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة. وأفضل الصلاة على رسول الله الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم فرج كربتهم، اللهم نفس كربتهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عليك بمن عاداهم وآذاهم. اللهم إنا نسألك أن تلطف بإخواننا في فلسطين وفي مالي وفي الصومال وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك الكريم، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا رفقاءه في جناتك جنات النعيم، اللهم اجعلنا ممن يحظى بشفاعته يوم الدين، اللهم اجعلنا من المدافعين عن سنته، اللهم اجعلنا نمتثل سنته في حياتنا إلى أن نلقاك غير مضيعين ولا مبدلين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق اللهم ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.